بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحمد الله جل وعلا أن جعلنا مسلمين، ونحمد الله جل وعلا أن جعلنا من أهل هذه الصلاة المباركة التي فرضها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. وهذه الصلاة أيها الإخوة أمرها عظيم، فاحمدوا الله عز وجل أن هداكم لفعلها. يقول الله جل وعلا عنها: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. واحمدوا الله عز وجل أيضا أيها الإخوة أن هداكم لفعلها في بيت من بيوت الله جل وعلا، لأن أداء هذه الصلاة الصلوات الخمس في بيوت الله عز وجل من سنن الهدى، كما أخبر بذلك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. فأداء هذه الصلوات في هذه المساجد التي عُمِرَت من أجل إقامة ذكر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: في بيوتٍ أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه يُسبِّح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تُلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لماذا؟ يخافون يوماً تتقلَّب فيه القلوب والأبصار. وهذا أيها الإخوة مما سنتطرق له في هذه المحاضرة التي هي بعنوان مراقبة الله جل وعلا. إن من توفيق الله أيها الإخوة، من توفيق الله للعبد أن يقذف في قلبه تعظيمه جل وعلا، وأن يكون هذا العبد دائما متعلق بالله، يكون هذا العبد متعلق بالله عز وجل دائما، يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه. وانظروا أيها الإخوة إلى الآيات التي سأذكرها لكم الآن، تدل على أن العبد إذا كان دائما يستشعر أن الله مطلع عليه، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمر هذا العبد، لا في حركاته ولا في سكناته ولا في ليله ولا في نهاره ولا هو مستخفي. قال الله جل الله: سواء منكم من أسر القول، يعني خافت، ومن جهر به، ومن رفع صوته، ومن هو مستخف بالليل، يعني يمشي في الليل وسارب بالنهار، كلهم عند الله سواء. يعني الذي يتكلم بصوت يخافت فيه والذي يرفع صوته، كلهم عند الله سواء. الذي يمشي في دياجر الظلم لا يراه أحد، والذي يمشي في رائعة النهار في وقت الظهيرة، كلهم عند الله عز وجل سواء، ما يختلف على الله عز وجل شيء من حاله، الذي يمشي في الليل والذي يمشي في النهار، الذي يتكلم بأعلى صوته والذي يخافت بصوته، كلهم عند الله سواء. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما. ولذلك انظروا إلى هذه الآية العظيمة، يقول الله جل وعلا: وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب، يعني ما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أعظم مرتبة في مراتب الدين، أعظم مرتبة في مراتب الدين ما هي؟ لأن مراتب الدين عندنا ثلاث، مراتب الدين عندنا أيها الإخوة الثلاث: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. فأعظمها وأحبها وأقربها عند الله جل وعلا مرتبة الإحسان. ولذلك يقول الله عز وجل: والله يحب المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالإحسان درجة عظيمة، من وصل إليها فقد وصل إلى درجة ولاية الله عز وجل له. يكون هذا العبد ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام الطويل، حديث عمر بن الخطاب، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالساً مع أصحابه، وفي رواية أبي هريرة المخرجة في الصحيحين يقول أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوماً بارزاً للناس. وفي رواية مسلم من حديث عمر قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. يعني انظروا أيها الإخوة إلى هذا المشهد، رجل يأتي إلى المدينة، المدينة كانت صغيرة جدا، ولذلك ما يأتي أحد من خارجها إلا ويعرف مباشرة، لأن كل من فيها يعرف بعضهم بعضا. فهذا الرجل غريب، لماذا غريب؟ شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر. يعني عادة المسافر ليس كحالنا اليوم، اليوم ولله الحمد يسافر الواحد ويقطع آلاف الكيلوات ولا يرى عليه أثر السفر من النعمة التي نحن فيها. لكن قديما كانوا يركبون على الجمال وعلى الخيل وعلى الحمير وعلى البغال، فلا بد أن يرى أثر السفر على هذا المسافر، وشعث في الرأس والثياب متسخة. لكن هذا الرجل غريب ما عليه أثر سفر، وثيابه نظيفة وبيضاء وشعره أسود. فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد. نادى النبي عليه الصلاة والسلام باسمه المجرد، وقد نهى الله عز وجل أن يدعى النبي عليه الصلاة والسلام باسمه المجرد، يعني ما يقولون يا محمد، هذا منهي عنه، وإنما يقال يا رسول الله، يا نبي الله عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. يعني ما تدعو يا عبد الرحمن، يا عبد العزيز، النبي ما تدعو هكذا، يا نبي الله، يا رسول الله، وهكذا. فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. يقول الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. عادة الجاهل ما يدري، يعني أن تسأل وأن جاهل تقول صدقت؟ إذا كنت صدقت يعني وتعلم لماذا تسأل؟ لكن هذا الرجل يسأل ويصدق، يقول: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المرتبة العظيمة هي مرتبة المراقبة، هي مرتبة مراقبة الله جل وعلا، والتي ومن وصلها وصل إلى درجة الولاية، أن يكون هذا العبد من أولياء الله عز وجل، وسأتكلم عنها إن شاء الله، لكن أكمل الحديث حتى تعم الفائدة، لأن فيها بعض الفوائد العظيمة. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ يعني بعض الناس والعوام يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الذي أمامه، أنه جبريل، ويقول: أنت أعلم مني بالساعة لقربك من الله. هكذا يتبادر إلى أذهان الناس العوام والجهال، وإنما الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: علمي وعلمك سواء، ما أحد يعلم متى تقوم الساعة. ولذلك يقول الله عز وجل فيما اختص نفسه به من العلم: إن الله عنده علم الساعة. هذا ما يعلم إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح ولا عالم، ما يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل في علاه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ما أحد يعلم عن هذا الغيث، ترى السحابة وتظن أنها ستمطر على المدينة فتمطر على نجد، ما يدري، من لا يعلم عن هذا الغيث إلا الله عز وجل، لأنه لا تنزل قطرة إلا بأمره جل جلاله، ما تنزل قطرة من هذا السحاب إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الأرحام قبل النفخ في هذه النطفة، لأنه جاء في حديث ابن مسعود أنه يجمع خلق الإنسان في بطن أمه 40 يوم نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. إذا أرسل الملك لهذه النطفة، النطفة هذه قبل 4 أشهر لا يعلمها إلا الله. انتبهوا يا إخواني، بعض الناس الآن إذا حملت زوجته وذهب إلى الأطباء وضربوا بالأشعة قالوا: ما شاء الله، اللي في بطن المرأة ولد، الذي في بطن زوجتك ولد أو بنت، هذا ليس بعلم الله عز وجل الذي اختص به نفسه. يعني بعض الناس يظن أنه من علم الغيب، لا. لماذا نقول أنه ليس مما اختص الله به نفسه من العلم؟ وإلا الله اطلع على كل شيء ولا أخفى على شيء، لأن الملك الآن يعلم، الملك بعد 4 شهور يعلم ولا ما يعلم؟ لأنه جاء في حديث في صحيح مسلم: ربي أذكر أم أنثى، أذكر أم أنثى، يعني لما يأتيه ويبدأ يصور هذا الملك بأمر الله، لأنه كما جاء في حديث في صحيح مسلم أنه يرسل الملك ثم يبدأ يصور هذا الجنين ويقول: ربي ذكر أو أنثى، ربي شقي أو سعيد. فالآن هذه النطفة صار يعلم هذا الملك أنها ذكر أو أنثى، فقبل 4 أشهر لا يعلم إلا الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، في أحد يدري عن الآن من الموجودين ما الذي سيحدث له غدا؟ هل هو في عداد الأحياء وفي عداد الأموات؟ ما أحد يعلم. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه 5 ما أحد يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان أراد أن يموت في المدينة ولكن صار قدر الله عز وجل ألا يموت في المدينة، وكم من إنسان يتمنى أن يموت في المدينة وهو ليس من أهلها فقدر الله عز وجل عليه أن يموت في المدينة، ما أحد يعلم أين يموت، وإنما العلم عند الله جل وعلا. وما تدري نفس بأي أرض تموت. أيها الإخوة، إذا علم العبد أن الله مطلع عليه استحى من الله عز وجل، استحى من الله وخاف من الله، ولذلك من أعظم ثمار الخوف والمراقبة، أعظم ثمرة له ماذا؟ الجنة.
الجنة أيها الإخوة. يقول الله عز وجل: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب، هل رأينا الله عز وجل؟ ما رأيناه، وإنما آمنا به وبكتابه وبرسله عليهم الصلاة والسلام، ولم نرى من ذلك شيئا إلا هذا القرآن الذي بين أيدينا. هل الله عز وجل هدانا لهذا؟ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ومع ذلك نخشاه ونخاف منه سبحانه وتعالى، نرجو رحمته ونخشى عقابه جل وعلا. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه الآية: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب جزاؤه ادخلوها بسلام. ماذا؟ الجنة، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤية الله جل وعلا في الجنة. النبي هو الذي فسر هذا. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. حتى أيها الإخوة لا يفوتني الفوائد التي في حديث عمر لما قال له: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني الآن هذان المخلوقان، النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه الصلاة والسلام، النبي أفضل خلق الله على الإطلاق وأحب الخلق إلى الله، أليس كذلك؟ ما أحد يشك بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أحب الخلق إلى الله، أحب الخلق إلى الله، كل الخلق أحبهم إلى الله هو النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام. فجبريل يقول للنبي: أخبرني عن الساعة، جبريل يقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يقول: علمي وعلمك سواء. ويأتينا أيها الإخوة من يقول بأني أعلم الغيب، من يقول أنا أعلم الغيب، كذبت يا دجال، كذبت يا مفتري، والله لا تعلم ما الذي سيحصل لك بعد دقيقة واحدة، ما تدري والله، بل أقل من دقيقة، والله ما تدري. ولذلك لما أقول لكم أن أفضل الخلق هو النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل عنه: قل يا محمد، يا إخواني اقرأوا القرآن، تريدون الهداية؟ تريدون السعادة؟ تريدون الإيمان الخالص الصادق؟ اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، تدبروا كلام الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته، تدبروا كلام ربكم حتى لا تضلوا ولا تزلوا. الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد للناس: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. يأتي من يقول: أنا أشفي مريضك، أنا أرد غائبك، من هؤلاء الدجالين المفترين الأفاكين. وبعض الجهلة يذهب إلى من يزعم أنه ولي ويقول: يا سيدي رد غائبي، يا سيدي اش مريضي. إن كان يدعو ميتا فقد أشرك بالله وخرج من الإسلام وصار حاله كحال أبي جهل وأبي لهب وغيرهما من أقطاب الكفر والضلال والعياذ بالله، لأنه لا يدعى إلا الله. يقول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآن من يدعو الحسين ومن يدعو العيدروس ومن يدعو فلان وفلان 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 والله لا يستجيبون له إلى يوم القيامة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظيم منزلته لا يدعى من دون الله أيها الإخوة. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هل ثبت أن واحداً جاء إلى قبره الشريف عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله رد غائبي، يا رسول الله اشف مريضي، يا رسول الله اكشف كربتي؟ لا والله. بل في عام المجاعة لما خرج عمر رضي الله عنه خرج بالناس يستغيث بهم، والحديث في صحيح البخاري، خرج بالناس ما راح إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله الناس هلكت، الناس هلكت، الناس جاعت، الناس ماتت من الجوع. لا، يعلم أن النبي لا يرضى بهذا، والله جل وعلا قبله لا يرضى بهذا، لأن هذا هو محض حق الله، الدعاء هو حق الله الخالص. وإنما ذهب إليهم، ذهب بهم إلى الصحراء ثم قال مقالته المعروفة الثابتة: اللهم إنا كنا. كنا تفيد ماذا؟ تفيد الماضي، يعني لما كان النبي عليه الصلاة والسلام حياً إذا أجدبنا نستغيث بدعاء نبيك، بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حياً. وإن اليوم نستغيث بدعاء عم نبيك، قم يا عباس ادعو. فقام العباس يدعو والناس يؤمنون خلفه. بعض الجهلة يظن أن هذا له وهو عليه، هذا دليل عليه وليس له، وإلا لو كان أحد غير الله عز وجل ينفع أو يضر لكان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يثبت عن صحابة رسول الله ولا عن خيار الأمة أنهم كانوا يذهبون إلى قبره الشريف يدعونه من دون الله جل وعلا. قال فأخبرني عن أماراتها، يقولها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراه العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يقول عمر فلبثت مليا فقال يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله رسول أعلم، قال هذا جبريل. ما علم في بعض الرواية إلا بعد ثلاثة أيام، ما درى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد ثلاثة أيام أن الذي كان يسأله جبريل عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله والمسلمون في دينكم، تمسكوا بالقرآن والسنة، تمسكوا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدين الحق الصحيح والتوحيد الخالص. إذن مراقبة الله عز وجل أن تعلم أولاً أن الله مطلع عليك، لا يخفى عليه شيء من أمرك. ولذلك قال الله عز وجل: ألم تعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعها. طبعاً هنا المعية هي معية العلم والإحاطة، لأن المعية إذا قيل أن الله معنا أو أن الله مع فلان، هذه المعية على قسمين: معية خاصة ومعية عامة. المعية العامة مع كل الخلق، وهي العلم والإحاطة بكل شيء، ما يخفى على الله عز وجل شيء، ما يخفى على الله شيء سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ما يغيب عن علم الله عز وجل شيء في هذا الكون وفي هذا العالم، ما يغيب عنه شيء. أما المعية الخاصة فهي المعية التي تقتضي الحفظ والتأييد والنصرة والتسديد والهداية، فهذه لا تكون إلا لأولياء الله وعباد الله المتقين، كما قال الله: إن الله مع المتقين، وإن الله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا، إلى غير ذلك من الآيات. وكما في قول الله عز وجل لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الغار قال أبو بكر: يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني أن الله معنا بقدرته وعلمه وإحاطته وحفظه وتأييده ونصره سبحانه وتعالى. ولما هرب موسى عليه الصلاة والسلام وقومه من فرعون ووصلوا إلى البحر، البحر أمامهم والعدو خلفهم، قالوا إنا لمدركون، قال موسى عليه الصلاة والسلام: كلا إن معي ربي سيهدين. هذه معية تقتضي النصرة والحفظ والتأييد والتسديد. كانت النتيجة أن الله عز وجل فتح لهم هذا البحر فساروا ونجوا، وأطبقه الله عز وجل على فرعون وقومه. إذن مرتبة الإحسان أيها الإخوة مرتبة عظيمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان الذي هو المراقبة جامع لمقام الإسلام والإيمان والإحسان. مفهوم المراقبة أيها الإخوة أن يعلم العبد دائما أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أموره، وأن يستشعر أن الله مطلع عليه في جميع أحواله، فيعلم خطرات النفوس ولحظ العيون. إذا كان الله يقول عن نفسه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صدرك، الله أعلم بما يخفي صدرك من نفسك، الله يعلم بنفسك أكثر من نفسك. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال رجل، قال ابن المبارك عبد الله بن المبارك لرجل راقب الله تعالى، فسأله عن تفسيره، قال: ما معنى يعني راقب الله عز وجل؟ قال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن السبع الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله. قال رجل ذكر منهم، قال رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بكى. لماذا؟ يعلم أن الله مطلع عليه، وأن هذا الكون العظيم ما هو إلا مخلوق من مخلوقات الله، وخشي الله وخاف من الله فذرفت عينه. فهذا الرجل ممن يظله الله عز وجل في ظله: يوم لا ظل إلا ظله. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يبكي من خشية الله أن عينه لا تمسها النار. قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ذكر أيضا من الذين من السبعة، قال: ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال، فماذا قال؟ إني أخاف الله. يعني تصور أعظم شهوة يضعف أمامها الإنسان هي شهوته في النساء، التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على أمتي من النساء على الرجال. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لكن هذا الرجل لا إله إلا الله، امرأة ولكن ليس كأي امرأة، حظيت بجمال وحظيت بمنصب، يعني في مكان آمن، يعني ذات المنصب وذات الجمال لن تدعوه إلا في مكان آمن. لكن ما الذي منعه أيها الإخوة؟ قال: إني أخاف الله، إني أخاف الله جل وعلا. يقول الله عز وجل عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، امرأة العزيز أغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها، فقال إني، قال معاذ الله، معاذ الله، يأبى الله أن أعصي الله عز وجل، معاذ الله، خاف من الله سبحانه وتعالى. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار تعرفون قصتهم، واحد منهم لما قالوا لن ينجيكم من هذه المحنة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالي، فمنهم من قال اللهم إني كان لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجل من النساء وراودتها عن نفسها فامتنعت، يعني أرادها لكنها امتنعت، فألمت بها الحاجة في سنة من السنين وجاءت إليه، يعني الحاجة أجبرتها، فقالت هيأت لك نفسي بس سد حاجتي. يقول فلما جلست منها كما يجلس الرجل من امرأته قالت هذه المرأة الصالحة التي تخاف الله، قالت اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه، فقام عنها وأعطاها المال ولم يمسه أبدا. يقول هذا الرجل اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت هذا إلا خوفا منك فافرج عنا ما نحن فيه، ففرج فرج الله عنه وخرج. هذا هو الخوف من الله أيها الإخوة. يقول الشاعر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رخيم، ولا تحسبن أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ويقول الآخر إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يا إخواني تذكروا دائما أن الله مطلع عليكم، استحيوا من الله، الله ما يخفى عليه شيء. إذا أردت أن تعصي الله فاعلم أن الله مطلع عليك وأنك مخلوق من مخلوقات الله وأنك تأكل من خيرات الله وعلى أرض الله وتحت سماء الله، وأن الله قادر على أن يسلب هذه الصحة وهذه القوة منك، فاتق الله، اتق الله عز وجل، لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. لو رآك مسؤول خفت، لو رآك رجل أمن خفت، وأنت مثلا تريد أن تسرق أو تريد أن تفعل شيئا تخاف، لكن أين الله؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. والله لو وقرت عظمة الله عز وجل في قلوبنا وراقبنا الله والله ما تجرأنا على معصية الله سبحانه وتعالى. فلنتق الله عز وجل أيها الإخوة إن أردنا الإيمان والحلاوة واللذة في قلوبنا إلى أن ننظر إلى وجه الله، إن أردنا الجنة والكرامة والسعادة الأبدية، فلنجعل الله عز وجل دائما نصب أعيننا. إذا أردت الصلاة، إذا أذن المؤذن تذكر أن الله يراك، فكن في عداد المصلي خصوصا في الفجر. إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فتذكر أن الله مطلع عليك. إذا جاءك نعمة من نعم الله عز وجل فاعلم أن الله هو الذي ساقها وأن الله مطلع عليك، هل تشكر أم تكفر؟ أسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه أن يجعلنا جميعا ممن خاف الله واتقاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا سبحانه من عباده الراشدين. أسأل الله أن يحرم هذه الرجوع عن النار. والذي جمعنا في هذا المسجد المبارك مسجد قباء أن يجمعنا والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأزواجنا في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد المملكة العربية السعودية، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها وطمأنينتها، وأن يجعل كيد الكائدين لها ومكر الماكرين بها أن يجعله في نحوره. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، أن يوفقهما إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يجزيهم خيرًا على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء والداء عن بلادنا وعن جميع بلاد المسلمين، وأن ينصر جنودنا الحافظين والحارسين لأمننا والمجاهدين على ثغور وحدود بلادنا. نسأله عز وجل أن ينصرهم وأن يجزيهم خيرًا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.